أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الكرام. صوت مسموع إخواني؟ في صوت يا جماعة الخير؟ طيب الحمد لله. طيب الناس تبدأ تحط لايكات وتحط إعجابات، لأن ده هيساهم في نشر الفيديو بعد إذن حضراتكم. يعني كل اللي موجودين يضعون الإعجاب، يضعون اللايك، يضغطون على الأصبع اللي موجودة بهذا الشكل تحت الفيديو بعد إذن حضراتكم، تمام؟ علشان بس يعني حضراتكم لما بتعملوا لايك أو لما بتعملوا إعجاب، الفيديو بيبدأ يوصل لأكبر قدر وأكبر عدد ممكن من الناس. بالأمس كنا قد بدأنا سلسلة قصص القرآن، أو سلسلة نحن التاريخ، أو برنامج نحن التاريخ، وهذه السلسلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مشروع العمر، بمعنى أننا خلال هذه السلسلة سوف نعرض للتاريخ الإسلامي التاريخ الذي يبدأ منذ بدأ الله تبارك وتعالى الخلق، لأن قدر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن يبدأ تاريخها منذ أن تحدث الحق سبحانه وتعالى عن بدء الخلق. طبعا وجود ربنا سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فتاريخ هذه الأمة الإسلامية يحدثنا عنه القرآن الكريم، ويحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بدأ منذ بدأ الخلق. كل قصة لنبي من الأنبياء ولقوم من الأقوام هي لبنة في بناء هذه الأمة، ولابد أن نتفق على هذا، إن كل ما سبق من التواريخ قد يخص أمة من الأمم، لكن تبقى العبرة سارية إلى يوم القيامة، وتبقى العبرة والعظة لهذه الأمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا وضح لنا تبارك وتعالى التاريخ السابق لا لشيء إلا لاستلهام العبرة والعظة. وحنفضل نقول كل مرة يا سادة يا كرام يا حضرات يا أكارم يا كريمات، أن الله تبارك وتعالى قد قال لقد كان في قصصهم عبرة، العبرة من العبور، إنك بتعبر هذا الزمان الذي تعيش فيه، ثم بعد ذلك تغوص في أغوار الماضي السحيق، تذهب إلى هوة الماضي السحيقة، تعيش الأحداث كما أنزلها الله سبحانه وتعالى وكما قررها الحق تبارك وتعالى. طبعا عايزين نفكر الناس وإحنا شغالين في موضوع قصص القرآن، لازم حضرتك تاخد بالك من أمر ما، أن القرآن الكريم لا يذكر الأحداث كلها، لكن يذكر لك كل ما يهمك أنت، كل ما يشغلك، كل ما يصلح أن يكون بناء للأمة الإسلامية. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم عن سيدنا نوح عليه السلام فلبث في قومهم 1000 سنة إلا 50 عاما. طب 1000 سنة دول كيف كانت؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا طرفا منها، لم يذكر لنا كل ما كان فيها. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل القرآن الكريم كتاب تاريخ، لكنه كتاب أحكام في التوقيت ذاته يا سادة يا كرام. هو أن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد التفاصيل كلها لنا، لكن يريد لنا سبحانه وتعالى أن نستفيد مما قد نقله لنا سبحانه وتعالى من قصص السابقين. عشان كده لما تيجي تتصور مثلا أن حياة سيدنا يوسف عليه السلام اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في 111 آية في سورة يوسف، لا هي أطول من هذا بكثير، لكن الله قد ساق إليك ما يصلح أن يكون عبرة ودرسا وعظة، وأن تعيش أنت معه وبعد ذلك تستلهم منه العبرة والإيه والعظ. النهاردة احنا هنتكلم في مسألة بدء الخلق، وسنتحدث أيضا يا سادة كرام عن بداية خلق سيدنا آدم عليه السلام. ولاحظ ان احنا كل مرة هنحاول نبسط علشان الموضوع يصل للناس كلها، وفي التوقيت ذاته سنتحدث عن موضوع الإسرائيليات والموضوعات. واحنا في السكة كده انا هكلمك على الإسرائيليات والموضوعات، يعني ايه إسرائيليات ويعني ايه موضوعات، لان كتب التفاسير في بعض الاوقات قد يكون فيها بعض الإسرائيليات بعض الموضوعات، وهقول لك ليه المفسر ذكرها في كتبه او المفسرون ذكروها في كتبهم. يلا بينا الأول ننظر كيف تحدث القرآن عن بدء الخلق. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ويعدلون يعني يسوون به غيره في العبادة. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ورتقا يعني كانتا ملتصقتين، وفتقناهما أي فصلنا بينهما. يقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. قال الله تبارك وتعالى في سورة فصلت، وسورة فصلت دي زي اسمها كل شيء احتاجت فيه تفصيل، قصة فرعون فيها تفصيل بعض الشيء، شخصية سيدنا عيسى عليه السلام فيها تفصيل بعض الشيء. ماذا يقول الحق تبارك وتعالى؟ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. طيب كده الصوت واضح، معلش هو النت راح وجيه وراح، فانا شغال على الباقه الان، فمعذره لاخواننا يعني. طيب كده الصوت واضح يا اخواننا، كده الصوت سليم. طيب كده رجع تاني سليم، صح كده رجع تاني سليم يا اخواننا، حسبي الله ونعم الوكيل في شركات النت بتاعتنا. طيب يقول الله تبارك وتعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. قال أيضا: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. طيب هذه الآيات التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى في مسألة بدء الخلق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ماذا يقول لنا؟ يقول كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب سبحانه وتعالى في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. هنا نقف لنقول أي المخلوقات كان أولا؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول وكان عرشه على الماء وكتب، وهناك حديث آخر إنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلوات الله وسلامه عليه أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هنا أحدث خلاف بسيط بين العلماء، أيهما كان أولا، العرش أم كان القلم؟ طبعا هذا الخلاف مؤداه في النهاية إن هو خلاف سائر وليس خلاف تضاد. بمعنى إيه؟ بمعنى إن يعني لو كان القلم أولا فلا بأس، ولو كان العرش أولا فلا بأس، ولكن الجمهور أو معظم المفسرين أو معظم الذين كتبوا في العقائد قالوا أن العرش إنما هو خلق أولا وكان موجودا قبل الإيه؟ قبل القلم. فإذا سألت أين الله، فالله سبحانه وتعالى يعني منزه عن ذلك، الله عز وجل منزه عن ذلك أو عن هذا السؤال تماما، لا يسأل يعني ربنا سبحانه وتعالى أين كنت قبل الخلق، لأن ربنا سبحانه وتعالى قلنا هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده إيه؟ ليس بعده شيء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يجمل لنا ما كان قبل بدء الخلق. كان عرش الرحمن سبحانه وتعالى على الماء، ولا ماء ولا فضاء ولا هواء ولا أرض ولا سماء ولا ليل ولا نهار ولا ظلمة ولا ضياء، إنما هو الرحمن سبحانه وتعالى على العرش استوى. فإذا قلت الرحمن على العرش استوى كيف تفسر؟ فنقول الاستواء معلوم، نحن نعلم أن الاستواء هذا ربنا أخبرنا به، والكيف يعني الطريقة التي استوى بها سبحانه وتعالى مجهولة، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، هكذا السلف تناقلوا هذه الكلمة. ينسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم بقول ضعيف، ثم ينسب إلى أم سلمة أيضا بإسناد ضعيف، ثم ينسب بعد ذلك إلى الإمام مالك عليه رحمة الله، ومن بعده تلقته الأمة بالقبول. كل الفرق الإسلامية متفقة على هذا ما عدا الفرق التي يعني مثل الأشعرية، الجماعة اللي هم المعتزلة الذين قالوا أنه الرحمن على العرش استولى. طب استولى عن من مين؟ إذن أنت تثبت إلها آخر، أو أنت تثبت يعني وجود أحد آخر غير الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن خلينا نتكلم عن العرش. العرش ده أوسع المخلوقات يا إخواني وأخواتي، العرش هو أوسع المخلوقات. يعني إيه العرش أوسع المخلوقات؟ نحن إذا أردنا أن نتعرف من أين أتينا بهذا، نذهب أولا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فماذا يقول عليه الصلاة والسلام عن الكرسي؟ الكرسي هذا باتفاق موضع القدمين، يعني جزء من أجزاء العرش. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية اللي هي واسع كرسيه السماوات والأرض، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. نشوف الكلام معناه إيه. ماذا لو أنك أتيت بحلقة بخاتم بدبلة ثم ألقيتها في صحراء واسعة؟ يعني هذه الصحراء هذه الحلقة كم نسبتها إليها؟ ستكون النسبة قليلة جدا. فكذلك نسبة السماوات السبع والأرضين السبع إلى الكرسي كنسبة هذه الحلقة إلى الصحراء. ثم تجمع الكرسي والسماوات السبع والأرضين السبع وتجعلهم بالنسبة للعرش ماذا؟ كهذه الحلقة إلى الصحراء تارة أخرى. فهذا يدل على أن العرش هو أكبر المخلوقات، ولذلك أو هو أوسع المخلوقات. تمام، إذا كان الكرسي نفسه واسع السماوات والأرض فكيف بالعرش؟ ولذلك إخواني لما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يتحدث عن أوسع صفاته وهي الرحمة قال الرحمن على العرش استوى، فإذا به عز وجل يسند أوسع الصفات إلى أوسع المخلوقات وهو العرش، لأن الرحمة هي أوسع الصفات. فسبحان من أضاف أوسع صفاته إلى أوسع مخلوقاته فقال الرحمن على العرش استوى. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر، يتحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عن ملك من حملة العرش. احنا عارفين طبعا أن حملة العرش ثمانية. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فطبعا من ضمن الثمانية دول إسرافيل اللي هو صاحب الصور، هذا واحد من حملة العرش. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهذا الحديث رواه أبو داود في السنن، قال عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ملك واحد من أصل ثمانية من حملة العرش، ما بين شحمة الأذن، شحمة الأذن اللي هي موضع الحلق أو موضع القرط اللي هي الحتة الطرية أو الحتة اللينة دي، قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني أول الكتف، مسيرة كام؟ مسيرة 700 عام، 700 عام، 700 سنة من المنطقة دي للمنطقة دي، هذا فقط في جزء من جسده، فقط 500 أو 700 سنة من هنا إلى ها هنا، فكيف بجسده كله؟ فكيف بالعرش كله؟ وأهل السنة متفقون على أن يعني الرحمن لا العرش يحمله ولا الكرسي يثقله ولا هؤلاء يسندون، إنما الكل محمول بحول الله وقوته، الكل محمول بحول الله وقوته سبحانه وتعالى، الكل محمول بحول الله وبقوته تبارك وتعالى. طيب، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخلق، وقبل خلق الخلق ماذا فعل؟ قدر مقادير الخلائق. عندنا حديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وطبعا قال للقلم لما خلقه أكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نريد أن نتوقف عند هذه النقطة، لأن الجماعة الذين ينكرون القدر ينكرون مثل هذه الأحاديث، فيقولون لنا كيف أكون في هذه الدنيا وأنا عند الله معلوم أنا مسلم ولا كافر، من أصحاب الجنة ومن أصحاب النار. الصحابة سألوا مثل هذا السؤال، بسم الله، الصحابة رضوان الله عليهم سألوا مثل هذا السؤال لما النبي عليه الصلاة والسلام بعد جنازة جلس فقال لهم: ما منكم من أحد إلا وكتب له مقعده من الجنة أو النار. فقال الصحابة: أفلا نتكل على العمل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فإن كان من أهل السعادة وإن كان من أهل الشقاوة. كان من أهل السعادة فسنيسره لليسرى، وإن كان من أهل الشقاوة فسنيسره للعسرى. هذا الحديث في أوله تحس أن الناس كلها مجبورة، وفي آخره تحس أن الناس كلها ربنا سبحانه وتعالى أعطاها الحرية لو جزأته، لكن لو جمعت الاثنين ستجد أنك مسير في أمور وأنك مخير في أمور. لونك، شكلك، أبوك، أمك، بلدك، كل هذه الأشياء، حتى اسمك أنت لم تختاره بحال من الأحوال، ربنا تفضل عليك به، وربنا سبحانه وتعالى أراد هذا. وإذا أراد الله فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، لكن اللي أنت بقى عندك الحرية فيه وأنت مخير فيه الهداية، إن ربنا سبحانه وتعالى يوضح لك الأسباب. ولكن تقول لي يقع في ملك الله ما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، يا أخواني وأخواتي، وطبعا هذا ليس اعتقادنا، أنا أقرب المثل لكن ده مش اعتقادنا، إن لو في واحد مثلا من الناس، أب من الآباء رب ابنه، أو أم من الأمهات ربت ابنها، بعد قليل مثلا لو كان هناك ضيف والابن ده فضل يبكي وفضل يعني يلح على الضيف أن يعطيه شيئا في يده، فالأم تقول له لا تعطيه، هو حيسكت دلوقتي ليه؟ لأنها عرفته وعلمت بالخبرة. كذلك المعلم اللي بيبقى عارف مستوى الطلبة، فبيبقى خلاص بعد ما شرح وبعد ما بين ووضح وكل هذه الأشياء، بيصل في النهاية إن هو بيكون عنده نسبة كبيرة من الصواب، من الذي سينجح ومن الذي سيرسب ومين متوسط ومين يعني عالي الذكاء ومين ضعيف الذكاء وهكذا. هذه الأمور كلها في البشر، فكيف بربك الذي يعلم السر وأخفى؟ فربنا سبحانه وتعالى قدر كل شيء، والكل في أم الكتاب مستطر، وربنا سبحانه وتعالى طمأننا، فقال تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وخد بالك عشان تحل مشكلة القدر دي هتبقى مشكلة صعبة بالنسبة لك، ولم يستطع أحد أن يحلها. خرج رسول الله فوجد الصحابة يتحدثون في آيات القدر، فاحمر وجهه فكأنما فوقئ فيه الرمان عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. فلما يعني كان ذلك كذلك ماذا حدث؟ النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال عليه أفضل الصلاة وتم التسليم: أبهذا أمرتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض. ثم قال: بمثل هذا ضل من كان قبلكم. يعني إذا إحنا حبينا نفهم مسألة القضاء والقدر دلوقتي، أنا قاعد قدامك تمام، وشركة وي هي اللي مقطع النت. طب انا ليه من الاصل ما رحتش اشتركت مع شركة تانية؟ ما كان ممكن اشترك مع شركة تانية، هذا بامر الله ثم باختياري ايضا، وما تشاءون الا ان يشاء الله. فربما انا استطيع بعد ذلك ان انا الغي الاشتراك واذهب الى شركة اخرى، ولكني لم افعل، هذا بامر الله عز وجل. طب انا جيت في مرة فنزلت فاتخبطت، طب انا نازل ليه اصلا؟ ايه اللي نزلني؟ ولماذا نزلت في هذا التوقيت؟ ما هو باختياري بس بقدر الله سبحانه وتعالى. فالقدر عبارة عن خيوط متشابكة في النهاية لا تستطيع أن تخرج منها شيئا. وفي النهاية الإيمان بالقضاء والقدر هو المسلك السليم والمسلك الصحيح. وإيمانك بالقضاء والقدر يعني أنك تسأل الله الذي يعلم السر وأخفى أن يثبتك على الإيمان، وأيضا أن تتبع الهدى وأن تخشى على نفسك، لأنك لو أمنت نفسك أنك أنت مؤمن وخلاص، دي مسألة كلها معناها أنك أنت مش هترجو رحمة ربك، وقد تطغى على الناس وتتكبر على الناس. ولو أنك يأست من التوبة وقلت كتب علي أن أكون من هؤلاء الذين إيه؟ من هؤلاء الذين ماشي؟ يعني من هؤلاء الكفار ومفيش توبة ليا، يبقى هينقطع الرجاء في ربنا سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كان عليه الصلاة والسلام يؤمن بالقدر ويؤمن بأن الله قد رتب كل شيء وقدر كل شيء، ومع ذلك لما خرج إلى غزوة أحد ظهر بين درعين عليه الصلاة والسلام ويقول للرجل اعقلها وإيه وتوكل. أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق السماوات والإيه أن يخلق السماوات والأرض. خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض فكانتا رتقا يعني ملتصقتين ببعضهما البعض، ففتقهما يعني فرقهما كل واحدة في مكانها. هنا اختلاف، هل خلقت السماوات أولا ولا خلقت الأرض أولا؟ الإجابة أن السماوات خلقت أولا عند أكثر أهل العلم، مع أن بعضهم قال الأرض لأن الأرض هي الأساس. فربنا سبحانه وتعالى يقال خلق الأرض أولا وخلق السماء، وقيل بل خلق سبحانه وتعالى السماء أولا. ثم إن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض، ثم استوى، والاستواء طبعا له ثمانية إيه؟ ثمانية معاني أو أكثر. فمن ضمن الاستواء الصعود، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى استوى إلى السماوات فسواهن في يومين آخرين، فسواهن في يومين إيه؟ آخرين. فكان خلق الأرض في يومين، وتسوية السماوات والأرض أيضا في إيه؟ في يومين، تمام؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى دحى الأرض، يعني شق فيها أنهارها ومهدها وجعل فيها الجبال أوتادا وفرشها ومهدها، فصارت بعد ذلك كالدابة الذلول المنقادة لمن يركبها. بسطها سبحانه وتعالى فهي مطمئنة ساكنة قارة، قارة يعني مستقرة، يعني لا تميل لا تضطرب لا تهتز لا تضطرب بمن يسير عليها. ثم تدفقت الأنهار بأمر الله، وأنبت الله سبحانه وتعالى في الأرض عشبا وبقلا وشجرا، وبزغت الشمس في رقعة السماء منيرة، وطلع القمر وتلألأت النجوم، ومحى الله عز وجل آية الليل فبقي النور وذهب الضياء، وجعل سبحانه وتعالى النهار مبصرا، كما قدر الله تبارك وتعالى للكواكب منازلها فراحت تجري لمستقر لها. وبينما النهار على هذه الحال إذ جاء الليل بعسكره وظلمته، فإذا به يهجم على النهار فإذا بظلمته تغشى الأرض كلها. ثم جاء النهار وبعسكره بدد الظلمات وبدأ ينشر ضياءه ونوره في الأركان كلها، فراح الطير يرف بأجنحته في السماء بعد أن خلق، ودبت الدواب على الأرض بعد أن خلقها الله تعالى. ليه احنا قلنا الكلام ده؟ لأن في ناس في بعض الأوقات يقول لك إيه؟ يقول لك ما هو سيدنا آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض كان في حاجات لسه لم تقل. لا، كل شيء كان معدا على الأرض، الدواب موجودة، كل شيء، لأن عندك دليلين. الدليل الأول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. الدليل الثاني يا سادة كرام، وهو قول الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء التي كانت قد خلقت له وكان يعرفها وعلمها الله سبحانه وتعالى إياه. الأمر الثالث أن الناس، وهذا أمر عقلي، أن الناس اعتادوا أن يمهدوا الأرض للساكن قبل أن يأتي. يعني الناس مثلا لما بيكون في مولود بيروح يشتروا له هدوم ويجيبوا له الفراش اللي حينام فيه، ولا بيستنوا لما يولد ويجيبوا له الحاجات دي، لا، يجهزون كل شيء له. فمهد الله عز وجل الأرض للساكن قبل أن يخلقه سبحانه وتعالى. طيب هنا يتدخل اليهود كالعادة، علشان بس نفتكر حاجة، ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة قاف: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، تقدير الأرزاق، تسويت السماوات، وأيضا دحي الأرض، كل هذا كله إنما كان في ستة أيام. جاء اليهود وكتبوا في سفر التكوين، سفر التكوين ده اللي هو سفر الخلق كله. الجماعة اليهود عملوا إيه؟ وهذا الكلام احفظه كاسمك. اليهود سلبوا ربنا سبحانه وتعالى الصفات اللي هي صفات الكمال، وجاءوا بالصفات النقص أو بصفات النقص البشري وأضفوها على الله، جابوا كل صفات النقص البشري فجعلوها على الله عز وجل. النصارى عملوا العكس، خدوا صفات ربنا اللي هي صفات الكمال وأعطوها لبشر من البشر، اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام. ماشي الحال؟ يبقى نقول تاني، الجماعة اليهود جاءوا بصفات النقص البشري وجعلوها لله عز وجل. الجماعة النصارى سلبوا ربنا سبحانه وتعالى، طبعا في مفهومهم هم، سلبوا صفات الكمال لله وأعطوها ليسوع، كما يسمون عيسى ابن مريم عليه السلام. ويسوع ده شخصية ملاش علاقة بسيدنا عيسى عليه السلام، من قريب أو من بعيد. طيب لما يكون الأمر هكذا، تصل في النهاية إلى أن الغرب عدو لله ولا يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب هذا الدين من قريب أو من بعيد، لأن الغرب ديانته قائمة على أنسنة الإله وتأليه الإنسان. الإنسان هو محور الكون، الإنسان يفعل ما ينبغي أن يفعله وما يريد أن يفعله، عشان كده هو ليبرالي. ما هو الليبرالية دي منع المنع، إن أنا أمنع ما منعه الله سبحانه وتعالى، وإن أنا أمنع ما قرره الله عز وجل. إذا حرم الله شيئا أنا أحله، ليه يحرمه علي؟ ليه أنا إنسان أفعل كل شيء، تمام خلاص، أفعل إيه؟ أفعل كل شيء وكما أشاء وكما أريد. فالغرب عدو لله سبحانه وتعالى ولا يحب الله عز وجل بصنفيه، اليهود والنصارى. عشان كده الإلحاد قريب للغاية من هؤلاء، لأن هؤلاء لا يرون في الوجود سيدا إلا الإنسان، الإنسان هو السيد عندهم، مش ربنا سبحانه وتعالى هو السيد وهو مالك الكون. على فكرة السيد من أسماء الله الحسنى، إن الله هو السيد أو إن السيد هو الله، هذا جاء في حديث أبي داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. طيب ماذا فعل هؤلاء؟ سفر التكوين ده عبارة عن سب للملك العلام سبحانه وتعالى بشكل غير عادي. فكان مما ادعاه هؤلاء أنهم قالوا: برا إلهيم السماوات والأرض، برا إلهيم السماوات والأرض، حتى بالعبر يعني خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. طبعا هذا يعني كفر، لأنك أنت وصفت الله سبحانه وتعالى بأنه بيتعب وبأنه ينال التعب سبحانه وتعالى، ومعاذ الله ربنا عز وجل عن ذلك كله منزه سبحانه وتعالى. ماشي؟ فدي مش أول يعني مخازي اليهود، وليست يعني هذه بشنشنة غريبة عليهم، هذه صفة معلومة لهم، شنشنة يعني صفة، فهذه صفة معلومة لهم، إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة، تمام؟ وتبجحوا مع ربنا سبحانه وتعالى تبجحا كبيرا وتبجحا عظيما مع سيدنا موسى عليه السلام، قالوا أرنا الله جهر، فده طبيعي يعني، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهر، فده طبع اليهود. وطبعا المسيحي لا يكون مسيحيا حتى يؤمن بأسفار العهد القديم، لازم تؤمن بأسفار العهد القديم، يعني لازم تؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى أصابه التعب والكلال وأصابه الجهد سبحانه وتعالى، حاشاه وكلا وناقل الكفر ليس بإيه؟ ليس بكافر. فهنا الجماعة دول وصفوا ربنا بالتعب، فربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من أبسط التعب. ليه؟ لأن ربنا عطاؤه كلام ومنعه كلام وخلقه كلام سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون، بس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو خلق سيدنا عيسى عليه السلام كان به كن فيكون، كن فيكون خلاص، بدون ما رجل، بدون وجود رجل، بدون وجود ذكر، فأصبح الأمر خلاص كن فكان، انتهى الأمر. ولذلك في الأمر القدري وانت بتدعي كده، في الأمر القدري تذكر، تذكر إن ربنا الذي خلق السماوات والأرض وبيده مقاليد السماوات والأرض وخلقهما سبحانه وتعالى بهذه الكيفية عز وجل وبهذه الطريقة وبهذه القوة بهذه الشدة، ويمسك السماوات بما فيها من نجوم زاهرات وكواكب نيرات وبما فيها من أبراج وأفلاك ونجوم ومجرات سيارات ومجرات ثابتات وشموس، كل هذا أيعجزه سبحانه وتعالى أن يعطيك شيئا أو أن يغير قدرا من أجلك سبحانه وتعالى؟ لذا كان ربنا عز وجل حتى في بطن الحوت كان هناك أمل، حتى في وسط النار كان هناك أمل، يونس وإبراهيم عليهما السلام. فإذا ربنا سبحانه وتعالى أخواننا حينما يحدثنا عن هذه الأشياء يريد أن تقر في نفوسنا عدة أمور. أولها أن هذا العالم مخلوق مش قديم، عشان ما يجيش واحد، لأن أول بذور الإلحاد كان في الفلسفة زمان. الفلسفة تقول أن العالم قديم ولا تقول أن العالم مخلوق، لا، العالم محدث مخلوق، وربنا عز وجل أهو قال لك، أهو قال لك هذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن معه شيء. يبقى إذن أنت كمسلم يقر في نفسك منذ الصغر ويقر في نفسك أن ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، ده شيء. الحاجة الثانية أن هذا العالم مخلوق لا يمكن أن يخلق نفسه بنفسه بحال من الأحوال، هذا مستحيل، لكل فعل فاعل. حتى أنت في القضايا اللي هم بيكون مثلا الشرطة تبحث عن القاتل فلا يجدون القاتل، ماذا يقولون؟ يقولون نقيد القضية ضد مجهول مش ضد معدوم، هو موجود ولكنه مجهول لي، أنا لا أعرفه، لم أستطع الوصول إليه، فأقيدها ضد مجهول، لكن هو غير معلوم ولكنه غير معدوم، يعني إيه؟ يعني موجود. فربنا سبحانه وتعالى أراد أولا أن يثبت في قلوبنا أن هذا العالم له خالق، فلا يأتي واحد من زبالة البشر وقمامة البشر فيقول أن العالم خلق نفسه بنفسه، ده شيء أنت لازم تفهمه، وأن كل خلق هو مستقل بذاته. ما فيش حاجة اسمها نظرية التطور من قريب أو من بعيد. الجماعة التطوريين دول من أسوأ البشر ومن أغبى البشر الذين يمكن أن تتعامل معهم في الوجود. يعني مثلا فليكن مثلا فاكر الكروموسوم اسمه إيه، فأنا حديله مثلا الكود بتاعه 512، فالكروموسوم مثلا بتاع 512 بيقولوا أنه هو موجود في الدلافين، وبيقولوا أنه هو موجود في السحالي، وبيقولوا أنه هو موجود في الإنسان. فيقولون ان بعض الناس كانوا يعني سحالي او كانوا في البحر ثم تحولوا الى سحالي ثم تحولوا الى انسان. طب انا هديك مفاجاه، ان نفس القصه ونفس الكروموزوم ده موجود بنفس النسبه في البطاطا، يبقى الانسان كان ايه؟ كان اصله بطاطا؟ ما انا عايز افهم، يعني الانسان كان اصله بطاطا؟ ما ينفعش، خلاص هذا كلام لا يصلح من قريب او من بعيد ولا يصح بحال من الاحوال، لأن كل هذه الأشياء لها رد وعليها رد، وبالتحقيق العلمي الذي لجأ هو إليه. فربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كلمة تدل على العموم. فيريد الله عز وجل أن يقول لك أن هذا الكون له خالق، وأن هذا الكون منذ خلقه رب العزة سبحانه وتعالى يسير وفق نظام معين لا يختل، وأنه إذا وقع شيء من العقوبة فبأمر الله ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه. تمام؟ طيب لما يجي واحد بقى ويكلمك فيقول لك طيب يعني أنت تقول أن هذا العالم إيه؟ أن هذا العالم خلقه الله، طب هل يستطيع ربك أن يخلق دائرة قطرها مثلا 50 سنتي؟ يعني المخلوق فعله مخلوق، ما ربنا خلقك أنت ففعلك مخلوق، إن الله خلق كل صانع وإيه؟ وصنعت، والأفكار دي ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقها تبارك وتعالى، ماشي، والله خلقكم وما تعملون، مش هذا قول الله سبحانه وتعالى؟ فإذا القصة يعني إيه بيرد عليها بهذه الكيفية، ده شيء. الشيء الثاني إن هذا السؤال في الأصل خطأ، يعني أنت لا يمكن إنك أنت تسأله أصلا، هذا سؤال خطأ لا يرد عليه في الأصل. تمام يا أخوانا؟ طيب إذا خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، وطبعا يوم الجمعة كان فيه خلق آدم عليه السلام. طبعا خلق ربنا سبحانه وتعالى يجب أن تتدبر فيه. ربنا سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات و7 أرضين وجعل فيهما من الدلائل على قدرته ما لا يحصى. قال الله تبارك وتعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لما سأل أينشتاين هل الله موجود قال نعم، قالوا بأي دليل؟ قال بالدليل الإحصائي ودليل الخلق، الاثنين دول. الدليل الإحصائي إنك أنت تيجي تحصي حركة الكواكب وحركة النجوم وتحكي السنوات الضوئية قد إيه، كل هذه الأشياء تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقود هذا العالم، وهو سبحانه وتعالى الذي يقرر ويعني أو يفعل ما يريد في هذا العالم. لأنه لو لم يكن موجودا سبحانه وتعالى هذا العالم كان سيذهب إلى الدمار، وكان سيذهب إلى الفناء. ربنا سبحانه وتعالى في خلقه جعل النوع الواحد فيه عدة أجناس، فالإنسان فيه امرأة وفيه رجل، فيه ذكر وفيه أنثى. الماء نفسه جعل فيه الحلو وجعل فيه المالح أو العذب والمالح. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. طيب، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذا بحر وهذا بحر، لكن الكائنات الموجودة في الماء العذب ليست نفسها الكائنات الموجودة في الماء الملح. ده معنى إيه؟ تعال بس أقول لك على شيء. بسم الله. شوف، ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرحمن قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. تعال بقى هنا حتة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان دي أنا محتاجة، بس قبلها قال بينهما برزخ، البرزخ اللي هو السد أو الحاجز. فتخيل مثلا إن مكان زي الأمازون وهو بيصب في المحيط، ستجد إن في مسافة طويلة في المحيط نفسه عبارة عن ماء عذب. والقصة الشهيرة إن كان في سفينة في المحيط والماء العذب فني منها، فأرسلوا إشارات إلى المقيمين في البرازيل فقالوا لهم: أرسلوا إلينا دلاء الماء العذب. فقالوا: ألقوا دلاءكم حيث أنتم. قالوا: نحن في المحيط. قالوا: ألقوا دلاءكم حيث أنتم. وبالفعل لما ألقوا هذه الدلاء اللي جمع دلو، أخذوا ماء عذبا، لأن ده مكان التقاء نهر الأمازون بالمحيط اللي بيصب فيه. نفس القصة في نهر النيل، فنشوف نهر النيل عندنا بيصب في البحر المتوسط، والبحر المتوسط بيصب في بعد كده في المحيط الأطلسي أو المحيط الأطلنطي. في مكانين في مصر اسمهم فرع رشيد وفرع دمياط، الاثنين دول فرع في الغرب وفرع في الايه، في وسط الدلتا او ناحيه شرق الدلتا حبتين. انتوا عارفين الدلتا اللي هي المثلث، وانتوا عارفين ان المثلث عندنا مقلوب، يعني هيبقى الايه، هيبقى القاعده بتاعته القاعده بتاعته كده يعني لفوق وهيكون لتحت. ده شكل الدلتا عندنا ماشي في مصر، فبتكون الدلتا شكلها كده وفوق هيكون البحر المتوسط. فطبعا هيكون هنا في فرع رشيد وهنا، او هنا فرع دمياط وهنا فرع رشيد. فرع رشيد في الغرب زي ما قلت لحضراتكم. فهيحصل الآتي: في رشيد هتبص تلاقي المية اللي هي ماء النيل، الماء الحلو، يذهب إلى مسافة طويلة داخل البحر ويحتفظ بعذوبته، لا يكون مالحا ولا يكون أجاجا بحال من الأحوال. ونفس القصة في دمياط. ليه؟ لأن الله هو الذي خلق هذا. هل يمكن للماء أن يقوم بعملية فلترة لنفسه؟ هل يمكن للطبيعة أن تقوم بعملية فلترة لنفسها؟ مستحيل، مستحيل. ده الإنسان، الإنسان الذي يملك الأدوات ويملك اللسان اللي هو التعبير، ماشي، هذا الإنسان حينما يمرض يحتاج إلى طبيب حتى يداويه، يحتاج إلى أشعات تستطيع اختراق الجلد والعظام حتى تصل إلى الأعضاء الداخلية. يعني الرجل اللي هو الملحد ده لا يرى أعضاءه الداخلية ومؤمن بها، ومؤمن إن في عقل في رأسه، مع إن في جزمة لما يحط كده عليه علاقه في جزمة في دماغه، ده إذا كانت الجزمة تقبل. يعني قوم إذا صفعت بالنعال وجوههم شكت النعال بأي وجه تصفعوا. تخيل بقى إن هو تمام لما يكون إنسان ويكون تعبان يحتاج إلى طبيب. طب الماء لما يختلط العذب بالأجاج، من الذي يمنع أن يكون الأجاج غالبا على العجوبة ويجعل العذب هو الغالب على الأجاج، رغم أن المفروض العكس هو اللي يحصل. يعني لما حضرتك يكون عندك حاجة حلوة وتحط فيها شوية ملح، اللي بيحصل أن الملح بيؤثر فيها أكثر، ولكن عند الله، الله يجمع بين الشيء وضده سبحانه وتعالى في صفاته الفعلية. أمات وأحيا، أضحك وأبكى عز وجل. طيب نروح بقى للحتة التانية اللي هي بتاعت يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ ده عبارة عن إيه؟ بيقولوا زمان إنه لما كانت نقطة مطر تنزل في البحر كانت تتحول إلى لؤلؤ، لكن لما نزلوا إلى أعماق البحار وحبوا إن هم يشوفوا آية اللؤلؤ هذه كيف وجدوها؟ قالوا إن اللؤلؤ ده عبارة عن كائن دقيق للغاية، الكائن اللي هو بيكون في المحار ده. فهذا الكائن ينصب شبكة دقيقة حول نفسه، شبكة كده بتكون صغيرة حتى يمنع دخول أي كائن من الكائنات إليه. فإذا استطاع أي كائن من الكائنات الدقيقة في البحر، برغوت البحر مثلا، وانتم عارفين أنه ما في البر من دابة إلا مثلها في البحر، تمام؟ وفي كائنات دقيقة للغاية، فلو أن برغوثا من براغيث البحر مثلا، ولو أن حبة رمل دخلت إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الكائن اللي هو ناصب الشبكة الصغيرة دي حوالين نفسه، يقوم بإفراز إفراز صغير أو شيء كده، إفراز صغير يقوم بهذا الإفراز، فتتحول هذه الكائنات الدقيقة أو تتحول حبة الرمل هذه إلى اللؤلؤة اللي أنت بتطلعها من الصدف أو من المحار. لك أن تتصور إن هذا يظل مستقرا في البحر حتى ينزل إنسان إلى عمق البحر فيستخرج هذه اللؤلؤة ثم يبيعها بالأثمان الغالية والأثمان العالية. من الذي دبر هذا؟ مين اللي دبر ده؟ ما أنا بقول لك ربنا سبحانه وتعالى، يعني الجنس أو النوع الواحد يخلق منه عدة أجناس مش جنسين بس. ربنا سبحانه وتعالى يعني لما يجي النبات ماشي، فيه نخيل صنوان وغير صنوان، في فاكهة مالحة وفاكهة حلوة، لكن كل هذه مالها؟ تسقى بماء واحد كما قال الله تبارك وتعالى، مشتبها وغير إيه؟ وغير متشابه، تمام؟ السماوات نفسها أخوانا، ربنا سبحانه وتعالى يقول أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني تخيل مثلا إن جه واحد وقرر كده إن هو في الأرض التي كان يزرع فيها ذرة أن يزرع قمحا، هل الأرض هي اللي هتغير نفسها ولا هو لازم يغيرها؟ لا، لازم يغير البذرة. طيب إذا كانت الأرض لا تستطيع أن تغير النبت الذي فيها إلا بيد بشرية، فهل يمكن إن هذه الأرض هي التي تخرج هذا النبات وإن هذه المواد العضوية هي اللي تكون نفسها من البداية؟ طبعا هذا الكلام كله لا ينطلي على أحد. ولذلك الملحد ده عبارة عن واحد مجنون مسخ، لا هو إنسان ولا هو إيه ولا هو حيوان، ماشي. إذا رفعت رأسك إلى السماء، قال الله تبارك وتعالى خلق سبع سماوات انطباقا فوق بعضها البعض ما ترى في خلق الرحمن من إيه؟ من تفاوت. فارجع البصر مرة تانية، هل ترى من فطور يعني من تشقق؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك، يعني يعود إليك البصر خاسئا وهو حسير للتعبان، ولن يجد خطأ واحدا في أمر الله عز وجل. تخيل إن الشمس التي خلقت ونحن نتبع هذه المجموعة الشمسية ونحن نعيش في مجرة كبيرة اسمها مجرة درب التبانة. طب مجرة درب التبانة دي فيها الشمس اللي بيفوق أو بتفوق أو بيفوق حجمها الأرض كم مرة، ثم المسافة التي بيننا وبينها كم سنة ضوئية. وفي نفس التوقيت يا سادة يا كرام، الأرض تدور حول الشمس والشمس تدور في فلك الجبار، وبعد كده تدور في عالم المجرات، وغير ده وده كمان الأرض تسير بسرعة شديدة، وفي التوقيت ذاته القمر نفسه بيدور حول الأرض ثم يدور حول الشمس، والأرض والشمس والقمر يدورون في فلك الجبار ولا يقعون ولا يحدث أي نوع من أنواع الرجة أو الهزة أو الزلزلة في الأرض. من الذي خلق هذا؟ الله، أإله مع الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سأل سؤالا فقال تبارك وتعالى ماذا؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا السماوات والأرض؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ ما حدش عارف يرد على السؤال ده. ولذلك الراجل العربي اللي هو سيدنا اللي هو جبير بن المطعم بن عدي لما راح عشان يفتدي بعد أسرى بدر قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت صلاة تقريبا صلاة المغرب، فسمعته يقرأ بهذه الآية، قال: فانصدع قلبي، وكان أول وقع الإسلام في قلبي. ده كان أول وقع الإسلام في إيه؟ في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. ماشي تمام. ده كان إيه؟ ده كان أول وقوع الإسلام في قلب هذا الإيه؟ في قلب هذا الرجل. إنه سئل مع نفسه: هل يمكن لهذه السماوات أن تخلق نفسها بهذه الكواكب وبهذه المجموعات اللي موجودة؟ ده في مجموعات كبيرة جدا من الكواكب ومن النجوم في السماوات، الناس حتى هذه اللحظة تحصيها. يبقى إذن هذا العالم مخلوق، وربنا سبحانه وتعالى لما حب إن هو يكشف لنا طرفا فماذا قال؟ قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طبعا الحمار العلماني اللي كاتب يقول لك ايه فلا اقسم، لماذا لم يقسم الله؟ يا جحش، لا هنا أداة قسم، لا هنا أداة قسم، لكن تعمل ايه؟ عندنا جحوش صغيرة، تمام، جحوش كده صغيرة. ما هو العلماني والليبرالي ده عبارة عن جحش صغير كده، لسه مبقاش حمار كبير. اما يبقى حمار كبير كده هيفهم يعني. تمام. طيب نروح تاني فنرى ماذا قال الحق تبارك وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا لهم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل واحد يسبح في إيه؟ في فلكه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن هذا كون الله وهذا خلق الله سبحانه وتعالى. ماشي يا جماعة الخير، أنا هنا لا أناقش لا أرض كروية الأرض ولا أن الأرض مسطحة. من يريد هذا الأمر لا يحضر لي، هذا الأمر بديهي بالنسبة لي ورأي لي أنا فقط، رأي لي أنا فقط، عذرا لكل من يسأل في هذا الأمر. أنا لا علاقة لي بهذه القضية، قضية رأي فيها لنفسي، ولا أحبها من قريب أو من بعيد، لا أحب إثارتها من قريب أو من بعيد. تمام، ده أمر بديهي بالنسبة لي أنا كحامد، أمر بديهي بالنسبة لي كرويتها من سطحيتها، أنا عندي أمر بديهي. تمام، لا أفصح عنه ولا أحب أن أتكلم عنه، ورديت على أمين صبري في هذا الأمر. فالله يبارك في حضراتكم، ليس هذا مجال أن احنا نطرح الأرض سطحية ولا كروية أو مسطحة ولا كروية. الناس عمالة تلحد، الناس عمالة تخرج من دين الله، وانت تقفلي تقول لي الأرض مسطحة ولا كروية. أنا مشيت واحد دلوقتي، حضرت واحد دلوقتي لما لقيته طول الايه، لما لقيته طول الوقت عمال شغال تك 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 تك. ليه يا حبيبي؟ انت مالك ومال الكلام ده؟ ما تبعد عنه احسن، يعني لا تناقش هذا الكلام. خلينا نثبت وجود الله سبحانه وتعالى بعيدا عن هذه القضايا. احنا محتاجين دلوقتي اثبات وجود الله. الدليل اللي احنا بنتكلم فيه ده اسمه دليل الخلق، ينضم اليه دليل العنايه، ينضم اليه دليل التقدير، وينضم اليه دليل النبوه. نستخدم هذه الامور لندلل على وجود الله. وما حداني فعليا إلى الحديث عن بدء الخلق وإلى الحديث عن قصص القرآن إلا ما يحدث حولنا. إحنا عايزين نعمل عملية تأسيس، عايزين نعمل عملية تأسيس، تأسيس عقدي لولادنا، مش نروح ناخدهم الأرض مسطحة ولا كروية. وأنا في بداية البث قلت شيء، أنا مش متعصب، أنا بس بحاول أن أنا أوصل إيه الأمر. أنا قلت في بداية البث أن إحنا يا سادة يا كرام يا محترمين، يا أكارم، يا كريمات، يا حضرات، نريد أن نقول أن معنا أناس بسطاء. برضو الموضوع ده عايزين ناخد بالنا منه، مش نروح نثير قضايا ويبقى الواحد مننا ما هواش عارف يمناه من يسراه ورايح يثير قضايا لو سئل عنها عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. فالله يبارك في حضراتكم. نمسك دلوقتي في القضايا العامة، القضايا التي توحدنا لا القضايا التي تفرقنا، تمام؟ فبالله عليكم، ثم بالله عليكم، لا نتطرق إلى هذه الأمور، دعونا نتحدث عن وحدانية الله وعن وجود الله سبحانه وتعالى. إذا أنا وصلت الآن إلى أن الله خالق هذا الكون، ولا يمكن إنكار أن هذا الكون له صانع وله خالق سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. تعالى كده خلاص وانظر إلى هذه الأرض، وانظر إلى هذه السماء، ستجدها تسير وفق نظام قويم لا يختلف. ما هو بالتطور، التطور ده مش هيبقى له توقف، مش هيجيله عند حتة معينة توقف، لا، إنما لما يكون الكون له خالق تنضبط كل هذه الأشياء بإيه؟ تنضبط كل هذه الأشياء بالضابط الذي خلقه هذا الخالق سبحانه وتعالى. هذا الكون لما خلقه الله تبارك وتعالى خلقه لماذا؟ لأمر عظيم ولأمر جال. هذا الأمر هو ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. عندي 5 دقائق سأتحدث فيه عن الإسرائيليات وأبدأ بها غدا إن شاء الله. شوف يا سادة، اللي بس ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم يعمل لايك، اللي ما عملش لايك يا سادة كرام يعمل لايك، اللي ما عملش إعجاب يعمل إعجاب، اللي ما ضغطش على العلامة اللي موجودة كده خلاص يضغط، يعني أعجبني تمام أو لايك بالإنجليزي، ماشي الحال؟ عشان بس نوصل إلى أكبر قدر ممكن من الإعجابات، وبعدها ربنا سبحانه وتعالى ييسر يعني والفيديو ينتشر إلى حد كبير. طيب، كلمة الإسرائيليات، الإسرائيليات هو كل ما ينسب إلى بني إسرائيل من أخبار ومن آثار. مرة تانية، الإسرائيليات كل ما ينسب إلى بني إسرائيل سواء كانوا يهودا أو نصارى من الأخبار والآثار، حتى ولو كان هذا الخبر صحيحا طبعا. هذه الإسرائيليات على أقسام، ما هذه الأقسام؟ أقسام 3. فالقسم الأول يحرم روايته، القسم الأول يحرم روايته، وهذا القسم متعلق بماذا؟ متعلق بأمر العقيدة وأمر الكذب على الأنبياء. فمثلا من الإسرائيليات أن آدم عليه السلام بكى بكاء كبيرا وبكاء شديدا لما أراد الله أن يتوب عليه، حتى نبت العشب من بكائه. خدت بالك؟ على فكرة الرجل الكذاب كان بيبقى يعني أهبل، بس اللي أهبل منه مين؟ اللي بيصدق ويردد هذا الكلام. الدموع ملحة، الماء المالح لا ينبت شيئا من قريب أو من بعيد، الماء المالح لا ينبت شيئا من قريب أو من بعيد، وإلا لكانت الأشجار قد نبتت على ضفاف البحار وعلى ضفاف المحيطات، ولكنها تنبت بفعل المطر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وطبعا حتى العلم بيثبت أمر غريب وأمر عجيب في المسألة دي، اللي هي مسألة إن البخار اللي هو أو إن المحيطات اللي هي ماءها مالح هي والبحار يعني نسبتها 80% و20% للماء العذب. طب ليه؟ لأنها هي اللي تمتص الأبخرة والروائح السيئة فتمتصها تماما عشان الأرض تفضل إيه؟ تفضل ما فيهاش ميكروبات وما فيهاش أوبئة، وإلا أين تذهب هذه الأبخرة؟ ثم بعد ذلك هذه الأبخرة ترتفع إلى السماء، ثم تتحول بعد ذلك إلى سحاب، ثم يسلط الله الشمس على هذه السحاب فتمطر ماء عذبا بعد ذلك، فسبحان الله العلي القدير. فمثل هذه الأخبار لا يجوز أن يروى مثلا، ده رقم واحد. رقم اثنين مثلا أنه يشتم في نبي من الأنبياء، وقد قلت لكم أن النبي لا يكون نبيا عند اليهود والنصارى حتى يزني أو يزنى به أو يفجر فيه أو يزني هو بمحارمه وبناته أو يشرب الخمر. سيدنا نوح عندهم شرب الخمر وفعل فيه ولداه الفاحش، معاذ الله طبعا. فهذه الأشياء لا تروى، هذه كذب، فيحرم رواية مثل هذه الأشياء. طيب، هل هناك ما يروى؟ نعم. طيب، إيه بقى اللي هو الصادق من الإسرائيليات؟ ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب، بعد كده قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة إلى آخر هذه الآية. فقصة البقرة ديت ما هي من الإسرائيليات لكنها صادقة لأن الله ذكرها في كتابه. قصة سيدنا عيسى بن مريم وهكذا، وأيضا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كقوله عليه أفضل الصلوات وتم التسليم، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، في المهدي يعني في الفراش يعني كانوا رضع، إنما بعد كده في غلمان تانيين اتكلموا ما كانوش في المهد. طبعا ذكر الغلام اللي هو سيدنا عيسى بن مريم، ثم بعد ذلك الغلام الذي كان على يعني صدر أمه، ومرت جارية فيضربونها ويقولون سرقت وزنت، فقالت اللهم اجعل ابني مثلها، قال اللهم أو قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، قال اللهم اجعلني مثلها، ومر رجل أو راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله، قال اللهم لا تجعلني مثله، ثم بعد ذلك قال أما الجارية فيقولون سرقت وزنت وهي لم تفعل، وأما هذا الراكب فجبار. ثم كان غلام جريج، دي من الإسرائيليات لكنها من الإسرائيليات التي تصدق ولا تكذب وتروى، ما عندناش مشاكل. فإذا جاءت بإسناد صحيح عن معصوم يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش مشكلة. في إسرائيليات تانية مثلا أتت عن الصحابة ما فيش مشكلة، كما حدث مثلا مع آسيا بنت مزاحم أنها لما جاءها فرعون وربطها في الشجرة من خلاف وعذبها كانت الملائكة تظللها بأجنحتها فتضحك، كل ده صحيح. لكن عندنا بقى اللي هو المتوسط بقى اللي هو إيه؟ الذي لا يصدق ولا يكذب. يعني إيه لا يصدق ولا يكذب؟ يعني يكون من باب ترقيق القلوب، زي مثلا كتاب الزهد للإمام أحمد، كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، كتاب الزهد الهناد بن السري، كتاب مثلا الزهد للإمام البيهقي اللي هو الزهد الكبير، كتاب الزهد لأبي داود. الكتب دي هتلاقي فيها أخبار إسرائيليات من شأنها ترقيق القلوب. زي إيه؟ قال الله لموسى عليه السلام مثلا يا موسى، أو قال موسى لله عز وجل يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة تمنها أنت علي، فقال الآن شكرتني يا موسى. قال داود يا رب لو أن لكل شعرة من شعرات جسدي لسانين يسبحانك الليل والنهار ما وفيت ولو حق نعمة من نعم. دي بقى التي لا تصدق ولا تكذب. يبقى إذن الإسرائيليات على ثلاثة، صنف يكذب ولا يصدق، وصنف ماله، صنف يكذب ولا يصدق، وصنف يصدق ولا يكذب، وواحد بين التصديق والإيه والتكذيب. واللي بين التصديق والتكذيب ده اللي قلنا اللي هو مفيش خلاف في العقيدة من باب ترقيق القلوب فقط، لا إيه لا أكثر ولا أقل. والقاعدة عندهم أنه من باب الاستشهاد لا من باب الاعتماد، أنا بستشهد بيه بس ما بعتمدش عليه. تمام يا إخواني أخواتي؟ طيب، هل ورد في مسألة بدء الخلق بعض الإسرائيليات؟ في بس واحدة هقولها وأقفل عليها إن شاء الله، اللي هي إيه؟ اللي هي قول الله تبارك وتعالى نون والقلم وما يسطرون. فقالوا النون هنا اللي هو الحوت، اللي هو الإيه؟ الحوت. أنتوا عارفين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، صح؟ طيب حلو كده، فقالوا أصل النون هو الحوت، ماشي. طب يا نون ماذا جرى؟ قال لك أصل ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الأرض، تمام، إيه اللي جرى وإيه اللي حصل؟ خلقها على ظهر النون اللي هو الحوت. ده الكلام ده غلط، الكلام ده غير صحيح. أنا بس أنا هقول لك أنا قلته ليه. وقالوا إنه هذا الحوت اسمه لثوثة أو بلهموثة، حتى اسمه كده تحس إنه هو إيه مكعبل في بعضه، اسمه لوحده مرض نفسي، ماشي، اسمه ليوثة أو لثوثة أو بلهموثة، تمام. وقالوا إنه هذا الحوت اضطرب، يعني قاعد يتحرك كده فالأرض مادت، فالأرض إيه مادت يعني بدأت تتغير. فربنا سبحانه وتعالى جاء بالجبال فثبتها، فهذا الحوت ايه سكت، ماشي، هذا الحوت ايه سكت. طبعا هذا كلام خطأ، لان الحوت ده اللي الجماعة اليهود قالوا ان الله قبل خلق آدم كان بيلعب مع الحوت في كل يوم 7 ساعات او 6 ساعات من الملل اللي كان بيشعر بيه، أعوذ بالله من غضب الله. سفر التكوين كده بيقول كده، سفر التكوين عند اليهود يقول هذا الكلام، مش تعرف نعمة الله عليك في أنه قد اختارك مسلما. الرجل اليهودي اللي عمال يحارب ده، ماشي، اللي عمال يحارب ده وعمال يقتلك بيقتلك على بلهموثة ولثوثة والحاجات دي كلها، ويقاتلك على أنه يعترف بخرافات أنت لا تعترف بها. فشوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك بالإيه؟ عليك بالإسلام. طب إحنا قلنا الكلام ده ليه؟ الكلام ده ذكر في تفسير الطبري، وذكر في تفسير القرطبي، وذكر في تفسير ابن كثير، وذكر في كتاب للأسف مشهور في مصر اللي هو بتاع ابن إياس الحنفي، بدائع الظهور في واقع الدهور، في وقائع الدهور، بدائع الظهور في وقائع الدهور. هذا الكتاب بالذات بالذات لا تقرأه، مش شعبي خالص، تقرأ في التاريخ الكبير، لكن التاريخ القديم ده راجل يقول لك في ناس قد الرز عايشين تحت الأرض، بيفكرني باللي هي المجلة بتاعت ميكي، المجلد بتاع ميكي، يقول لك في ناس قد الرزاية عايشين تحت الأرض ورؤوسهم، مش عارف واحد قد الرزاية رأسه هتبقى قد إيه ده؟ رأسه هتبقى قد إيه؟ رأسه قد البرغوث ده ولا إيه؟ مش عارف. فما ينفعش إن إحنا نؤمن بهذا الكلام أصلاً. فكتاب زي بدائع الظهور لا، طب القرطبي، طب ابن كثير، طب الطبري أتوا بهذا الكلام لأنه كان مشتهراً في وقتهم. طب هم عملوا إيه؟ يا إما جابوا الإسناد، يا إما بعد ما يجيب الإسناد يحكم عليه زي ابن كثير والقرطبي ما فعل. الاثنين كانوا بيعملوا كده، كانوا يجيبوا الايه، يجيبوا الكلام ده ويقولوا هذا الكلام اشتهر. ليه؟ لان كان في مفسرين في بعض الاوقات يكتبون هذا الكلام، زي مثلا اللي هو النقاش اللي عمل تفسير اسمه شفاء الصدور، قال عنه الامام الذهبي شقاء الصدور. واللي عايز بقى يتوقف عند الحاجات دي يجيب تفسير ابن عطيه وتفسير ابن كثير عشان يشوف الوقائع الصعبة جدا 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 التي روت في كتب التفسير. وأنا لي دراسة، مش عارف والله كان الكتاب هنا راح فين، مش عارف، لي دراسة اسمها الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير قديما وحديثا، وهذا الكتاب اللي هو طبع دار الحديث اللي هو قصص القرآن، يمكن أنا قلتلكم قبل كده، مش عارف كله ليك، ما هو ماشي، هذا الكتاب اللي هو قصص القرآن ده، هذا الكتاب يعني كنت قد ألفته وكتبت فيه هذه الإسرائيليات، لكن أنا بتعرض معاكم في الدروس للإسرائيليات الإيه؟ الإسرائيليات المشهورة فقط. وطبعا ما فيش حاجة اسمها اللوح المحفوظ عبارة عن جوهرة وعبارة عن ياقوتة، كل هذا نحن لا نعرفه من قريب أو إيه؟ أو من بعيد. طيب أنا سأتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله رب العالمين سوف نكون سويا غدا بإذن الله، بإذن الله رب العالمين في نفس التوقيت كده إن شاء الله. طيب لو في حد عنده أسئلة تفضلوا. مرحبا يا استاذ معوض، يا اهلا يا اهلا، اشرقت الانوار، انت اللي بتكبر بخاطري على طول كده، الله يكرمك يا استاذ معوض. مبروك لادم يا سيدي، الف الف مبروك، ما شاء الله لا قوه الا بالله، تبارك الله، ربنا يحفظه من عين كل حاسد وكل حاقد، اعيذه بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه، واعيذه بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم امين. طيب اخوانا لو في حد عنده اسئله تفضلوا، لو في حد اخونا عنده اسئله تفضل حضرتك. تفضل تفضلوا، بس ما حدش يدخلني في موضوع الكرويه والتسطيح والكلام ده، يعني ابعدوني عن هذا الامر يا اخوان، ماشي، ابعدوني عن هذا الامر. اللي عنده سؤال تفضل يا اخوان. طيب اللي سأل فبيقول انه كيف تكون السماوات والارض يعني مطبقين على بعضهما، انا لم اقل هذا الكلام، قال الله تبارك وتعالى في سوره الانبياء اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، خلقهما الله سبحانه وتعالى قطعه واحده ثم فرق بينهما تبارك وتعالى، هذا قول الله سبحانه وتعالى صراحه في القران الكريم ولم ناتي به من عندنا. حضرتك بقى عندك يعني ما تدفع به صحه القران الكريم هذا؟ هل صحيح أن ابن ناشطة فرعون تكلم في المهد؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وذكر عيسى بن مريم، وذكر الغلام الذي تحدثت إليكم قريبا عنه، ثم أيضا ذكر غلام جريج العام. هؤلاء كانوا حديث الولادة، يعني تكلموا أول ما ولدوا، لكن بعد كده الذين تكلموا كان قد مر عليهم فترة، زي مثلا غلام ناشطة بنت فرعون، زي ما زعم بعضهم اللي هو الغلام الذي وشهد شاهد من أهلها في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، والسيوطي زاد أنه النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في صغره، تمام، وغلام أصحاب الأخدود المذكور في قصة أصحاب الأخدود، ماشي، تمام، فكل هذا، تمام، كل هذا إيه؟ كل هؤلاء تكلموا لكن بعد فترة من ولادتهم، لكن الذين تكلموا فور ولادتهم هؤلاء الثلاثة كما قال أهل الحديث في شرح حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: كعب الأحبار ووهب ابن منبه. كعب الأحبار ووهب ابن منبه اللي هو وهب ابن منبه الصنعاني. كعب الأحبار نأخذ بكلامه الذي يستشهد به، زي مثلا لما تكلم عن الموت فقال له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: حدثنا خوفنا يا كعب. قال: الموت يا أمير المؤمنين كشجرة كثيرة الأشواك أدخلت في رجل، ثم جاء رجل شديد فجتذبها فلم يدع منه شعرة ولا عضوا إلا وأخذ منه بشوكة. فالكلام ده ما فيش مشاكل. وليس كل ما قاله كعب الأحبار وليس كل ما قاله كعب الأحبار صحيحا، لأنه كان ينقل، غفر الله له وهو تابعي، كان ينقل من بعض صحف بني إسرائيل وهو يعتقد بصحة هذا الكلام، أو كان يحدث به على أنه من الكتب القديمة، يعني ما كانش بيحدث به عشان يفسد علينا ديننا. وكذلك وهب بن منبه. ولذلك نحن نقول إن الصحابي إذا روى عن الصحابي ما فيش مشكلة، لكن لو علمت أن صحابيا روى عن تابعي نتوقف هنا بقى ونقول له تعالى. فإذا رأينا ابن عباس يروي عن كعب الأحبار نتوقف معه، وطبعا كلام كعب الأحبار لأنه من التابعين نخضعه للإيه؟ نخضعه لمقاييس الرواية ومعايير الرواية عندنا، هل هو متفق مع حديث صحيح أم يختلف، طبعا مع القرآن الكريم الأول ومع العقل، لأن في أمور نقلها كعب الأحبار اعتمدنا عليها وفي أمور تانية نقلها ردت عليه. تمام. أنا طبعا إن عند ابن الحميرية لعلم كثير، قالها مين؟ قالها معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وجدنا في كلمة ياسين أنها إحدى اللهجات العربية القديمة المتداولة في بعض جبال سلطنة عمان، وأنها اسم من أسماء الله تعالى، كذلك نستخدمها في لهجتنا حتى الآن في جنوب الجزيرة العربية. هل هذا صحيح؟ طيب حدد لنا، ما عشان تقول أنه صحيح أو غير صحيح، حدد لنا الفترة الزمنية التي يعني أنتم استخدمتم فيها هذه الكلمة، هل قبل نزول القرآن ولا بعد نزول القرآن بس؟ وطبعا الحروف المقطعة حتى الآن لم يصل أحد إلى ما فيها، يعني إلى المعنى الأصلي. يعني إيه؟ يعني البعض قال إذا جمعناها حتجمع كلمة في النهاية وهي نص حكيم له سر قاطع زي ما ابن كثير قال. البعض قال هي اسم للسورة، البعض قال لا هي ليست اسما للسورة بل هي من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض قال لا إنما تتحدث عن مجمل الإيه؟ عن مجمل السورة، والبعض قال لا إنما تحدى الله تبارك وتعالى بها الكفار، فقال هذه الحروف العربية التي كانت عندكم ماشي، فهل استطعتم أن تفعلوا مثلها؟ فأعجز الله تبارك وتعالى العرب، ولو كان فيها خطأ لتحدث العرب فقالوا شيئا فيها. في قول في التفسير أنها من أسماء الله، وفيه قول أنها اسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بس يا أستاذنا أنا عايزك تحدد لي هل هي فعلا قبل القرآن ولا لا، أنا أريدك أن تأتي لي بدليل فقط. تمام. لا أريدك أخي إبراهيم أن تأتي لي بدليل أنها كانت قبل القرآن، يعني هاتي لي بيتا من الشعر مثلا قبل القرآن الكريم تنزلت به. ماشي. لا هي لها تفسيرات كثيرة، لها تفسيرات كثيرة. قيل ياسين يعني يا رجل بلغة الحبشة، قيل ياسين اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل اسمه من أسماء الله أو اسم الله الأعظم، كل واحد قال شيئا من هذا الايه من هذا الكلام يعني، والله تعالى أعلم وأعلم. لكن طبعا نحن لا نقول بصحة هذا أو بفساده، يعني برضه في أقوال قالها علماء وقالها أحبار وقالها يعني من الراسخين في العلم، عشان بس ما نعودش نسخف كل ما قاله المفسرون، لأننا أنا حقيقة يعني أغضب كثيرا ممن إذا جاء فتحدث مثلا عن الإمام الطبري ولا القرطبي فسفه آراءهم. هؤلاء ما كانوا مغفلين أبدا، هؤلاء أساطين التفسير، فلما بيأتي بشيء من الإسرائيليات بيأتي عشان كلمة صغيرة عشان حتى قد كده، فمن باب الأمانة يسوق لك الرواية كلها. هذا شيء، الشيء الآخر قد يأتي ليوضح فسادها، الشيء الثالث قد يأتي بهذه الرواية ليحكم هو عليها. تمام. فما حدش يسخف آراء المفسرين، لكن إذا كان المفسر نفسه مشكوكا في أمر ده موضوع تاني بقى، زي اللي هو النقاش مع شقاء الصدور اللي بيقول عليه شفاء الصدور هو، أو الثعلبي مثلا التفسير بتاعه لا حول ولا قوة إلا بالله مليء كده بحاجات غريبة جدا. يعني تخيل مثلا أنا قرأت مرة عشان نقفل تمام إنه في حد قال حاجة غريبة جدا، يعني قال لك إيه من الحاجات اللي بتضحك، يعني قال لك ان في قصه سيدنا نوح عليه السلام، راح لما سيدنا نوح بنى السفينه، فالجماعه اللي هم ايه، الجماعه اللي هم قوم نوح حبوا يسخروا منه، فجعلوا السفينه متبرزا لهم، كانوا بيتبرزوا فيها، فارسل الله عليهم الجرب قبل هلاكهم بأربعين سنه. فلما ارسل الله عليهم الجرب، كان بقى انت عارف جربان فبيحك وبيهرش يعني، فماذا فعل هؤلاء؟ قال لك واحد منهم كان بيتبول او كان بيتبرز في السفينه، فهو بيقوم وقع، فوقع على البراز الناشف، فشعر براحه في يده، لان طبعا البراز بيتحول بعد فتره الى ماده كبريتيه، فقال لك قعد يدعك، ايه يدعك بالبراز، فحس ان هو ايه بقى كويس وانه ما عندوش جرب. فقال لقومه، فاتوا الى السفينه واخذوا ما كان فيها من البراز وتداووا به وغسلوا السفينه ونظفوها. تخيل مثلا ان هذا الكلام ينقله بدون اسناد، كلام ممتع بصراحه يعني، بس اين صحته؟ من عدم صحتها. ونحن يعني اذا صح هذا الكلام هنعتقد به، ما فيش مشاكل، لكن هذه من الطرائف التي تروى في مثل هذه الايه، في مثل هذه الكتب. وطبعا حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ماله بقى مضغوط او مضبوط بانك انت تحدث بالصحيح او ما كان قريبا الى الصحيح، لكن الكذب لا، الكذب لا. ماشي الحال؟ طيب يا اخوانا، عشان انا كنت بقول نص ساعه، ده احنا تخطينا الساعه. اي نعم، تخطينا الساعه. طيب ان شاء الله موعدنا في الغد باذن الله تبارك وتعالى في نفس هذا التوقيت، 9:30 كده او 9:30، 9:30 ان شاء الله او 9:15. نلقاكم غدا ان شاء الله على خير. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافيه، ونساله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما قد علمنا. منتظر تعليقاتكم، منتظر اسئلتكم، وانتظر ايضا ما ترونه من تجديد او ما ترونه من اضافات خلال هذه السلسله. غفر الله لي ولكم وعفى الله عني وعنكم ونصر الاسلام واعز المسلمين واهلك الشرك والمشركين. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويحكم فيه اولياؤك ويذل فيه اعداؤك بكتابك يا ولي المؤمنين. اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.